بسم الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وقفنا المره اللي فاتت في حقوق الزوج وكنا اخذنا يعني بعض النقاط المتعلقه بحقوق الزوج وان شاء الله نواصل نكمل يعني. ومسألة مهمة دايما برضو بتسأل فيها الحقيقة السؤال النهاردة كلها مهمة يعني الحلقة كلها مهمة. السؤال اللي بيجي دايما في تعارض بين حقوق الوالد أو الوالدة وحقوق الزوج. يعني الأم عايزة مني حاجة طلبة مني حاجة والزوج بيقول عكس الحاجة. أسمع كلام مين اللي حق عليا؟ يعني أمي مريضة عايزة أزورها والزوج بيقول لي ما تزورهاش، أو أبويا طلب مني أروح مشوار أو أقضي شيء والزوج قال لي لا ما تروحيش. أسمع كلام مين؟ الإمام أحمد لما سئل في هذه المسألة قال في امرأة لها زوج وأم مريضة طاعت زوجها أوجب عليها من أمها إلا أن يأذن لها. يعني مسألة الإمام أحمد في هذه المسألة قال طاعت زوجها أوجب عليها، اللي أوجب عليها طاعة الزوج مش طاعة الأم. حتى الأم مريضة أو صلة أرحام أو هي عايزة تروح تحللها مشكلة أي سبب، أحيانا تقول لي أمي مريضة في طريقة الفراش مفيش حد يخدمها وزوجي مانعني، اعمل ايه؟ او لا تسمع كلام الزوج. طب الامي في بلد تانية ولازم اسافر مثلا اخد معايا محرم هو مش راضي، اعمل ايه؟ او لا برضو طاعة الزوج اوجب عليكي من طاعة الام، رغم حق الام بقى اللي ربنا سبحانه وتعالى اوجبه في الشرع عظيم جدا، حق الام عظيم جدا، وطبعا يعني ده عايز وحده حلقات، لكن حق الزوج اوجب. كل النقاط اللي كان فيها دي يبين منزلة الزوج اللي هي يغفل عنها كثير من النساء، كثير من النساء المسلمات لا يعلمنا منزلة الزوج وحقه عند الله، حقه عليك يعني. فالزوج يبقى إذا أمر بشيء والأم أمرت بشيء أطاع الزوج، إلا أن يكون طبعا فيها يعني معصية الموضوع يعني. وبرده قال المردوي في الإنصاف لا يلزمها طاعة أبويها في فراق زوجها ولا زيارة ونحوها، بل طاعة زوجها أحق. برده المردوي ده من الحنابلة بيقول يعني نفس الكلام، حتى لو زيارة حتى لو اي شيء لا اسمع كلام زوجي، لكن ممكن بطريقه لطيفه زي ما قلنا المره فاتت المراه الودوده الجميله كده تقول طب امي مريضه طب مين هيخدمها طب كذا، يعني اخديها بالادب مش بالعنت ولا اجباري. لا هو كده يعني انت هسمع كلامك ودب وتخبطي الباب وتجري زي ما بيحصل بعض الزوجات او كثير بقى مش هقول بعض. لا ما ينفعش كده، اغضبتي الزوج واغضبتي الله، لان رضا الزوج انت ما بترضي زوجك انت بترضي الله. ولو فهمت الحته دي يعني هيهون عليكي وهيسهل عليكي جدا طاعه الزوج. انا مش بطيعه لذاتي لشخصي، لكن انا بطيع الله فيه، انا مش بطيع هو عشان هو احسن مني ولا هو بيصرف عليا ولا هو كل القصه دي، لكن ربنا اوجب له حقوق فانا بادي حق الزوج طاعه لله. لو فهمت ده هتبقى سهله على نفسك جدا، ومهما يامرك من اوامر او انت تخدميه او تفعلي اي شيء مش هتجدي مشقه او تعب نفسي. احيانا الاخت لما تبقى يعني شويه عائلتها كبيره او مثلا متعلمه او جميله يعني عندها شويه حاجات كده مقوياها خليها عندها قوه، يعني المال بيدي قوه، الجمال بيدي قوه، العيله الكبيره بتدي قوه، فتبقى مستقويه كده بالايه بالنعم اللي عندها، فيبقى يصعب عليها قوي طاعه الزوج. غير البنت البسيطه اللي هي المنكسره كده يمكن يسهل عليها الكلام ده. فعشان انا بقول للاخت اللي هي عندها ما يقويها وعندها اشياء مخليها قويه كده وحاسه بنفسها يهون عليها طاعه الزوج اذا علمت انها بتطيع الله لا تطيع الزوج، هي مش ذات لكن هي طاعه لله سبحانه وتعالى، المساله تبقى سهله جدا. قلنا الايه الرجال قوامون على النساء ما فضل بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب ما حفظ الله. حافظات للغيب قلنا انه حافظه لامر زوجها، وان هي قانته قيل قانته طاعه لله وطاعه لزوجها. قانتات قال القنوت هو ايه؟ اللي هو طول الطاعه او دام الطاعه. فالصالحات قانتات، امراه صالحه قانته ملازمه لطاعه الله ده الاصل عندك، والاستثناء ان انت تجري في الدنيا، العكس دلوقتي الدنيا مقلوبه عند المسلمين رجال ونساء. الاصل ان احنا بنجري في الدنيا وشهواتها وملذاتها وبنحاول نحقق كل رغباتنا في الدنيا، وطاعه الله دي بتيجي على الهامش خالص في الاخر لما يبقى في وقت. طبعا ما خلقنا لهذا. فالاصل ان المراه قانته حافظه الغيب، طيب الملازمه دي منها من الملازمه لعباده الله ومنها باقي طاعه الزوج. فقنوتك يعني دوام الطاعة لله وطاعة الزوج كما قال الإمام الطبري وغيره. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن واللاتي تخافون نشوزهن فعظهن واهجرهن في المضاجع واضربهن. النشوز قلنا المره اللي فاتت ان امراه ناشز، يعني ايه ناشز؟ يعني شاذه غريبه، مش عايزه تبقى امراه طبيعيه تطيع الزوج في بيئه مؤدبه محترمه كويسه. ف الله سبحانه وتعالى اوجب للزوج طرق عشان يعالج المساله دي، منها ان هو يعظها وبعدين يهجرها في المضاجع. قلنا المره اللي فاتت هجره اللي هي فقط ان هو يعني يقال ان هو بس يوليها ظهره، يعني مجرد يديها ظهره كده هي دي هجره، مش انه يسيب المكان وان هو بعد كده يضرب. وهنشوف الضرب ايه، لو ضرب غير مبرح كما قال ابن عباس، ولو حتى بسواك، بسواك مش بعصايه، مش مش بكرباج، مش برجل الكرسي، مش بالترابيزه، طبعا ده شذوذ وخروج عن امر الله. قال لك بس سواك عشان احساس الضرب فيه اهانه، عارفه السواك قد ايه؟ السواك اللي سنانك ده اللي هو مش هيألمها باي شيء، لكن هو نوع من يعني الردع، او ان هو يعني زعلان او يبين شده غضبه، لكن مش ان هو يكسر الكراسي عليها ولا البيت ولا الحاجات الشاذه اللي بنشوفها يعني. وطبعا قلنا اللي جت من هنا لقول الله تعالى والرجال عليهن درجه في سوره البقره، والدرجه دي هي بتدي له هذه الحقوق يعني. طيب هل طاعه الزوج، احنا بنتكلم طاعه الزوج وطاعه الزوج، طاعه الزوج مطلقه؟ يعني اي حاجه يامرني بيها انا نفذ وخلاص كده وعلى الاطلاق، ماليش اي ان انا اعترض او اقول له لا او مش هقدر اعمل الحاجه دي، ولا طاعه الزوج فيها تفصيل؟ لا، طاعه الزوج فيها تفصيل. طاعة الزوج مش على الإطلاق. أولا ابتداء طاعة الزوج لا تكون في أمر فيه معصية. أي شيء يأمرك فيه معصية ما ينفعش تعيه، ده قول واحد. لقول الله تعالى، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما الطاعة في المعروف. خلاص؟ ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، والأدلة كثيرة. يبقى هو هيأمرك بشيء فيه معصية لله ما ينفعش، وما أكثر الوقت الأزواج اللي هم بيأمروا زوجاتهم بمعصية الله. خارج في مكان معين حرام وعايزة تيجي معاه. قاعد في البيت فتح التلفزيون قد كده، والافلام والتمثيليات والاعلانات اللي بين البرامج، حتى لو برنامج عادي ثقافي ولا اللي بيقولوا عليه ده، كلها كلها حاجات تخرب الكروب يعني. بس حتى لو برنامج ثقافي هتلاقي بين البتاع يقطع ويجيب لك اعلانات ربع ساعه وبعدين يكمل البرنامج. طب الربع ساعه دي فيها ايه؟ فيها من الفسوق والعري والموسيقى والمصايب السوداء وهو قاعد. ينفع اقعد جنبه عشان هو بيقول لي اقعدي جنبي يا معتشه بغضبان عليكي؟ لا ما ينفعش. طب ما هو هيغضب، يغضب. فنفس الكلام تيجي لأبي أخته تقول لي على الأم، طاعة الأم وبر الأم، والنبي صلى الله عليه وسلم أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبيك، يعني الطاعة. وبعدين تيجي تقول لي طب أعمل إيه؟ أمي بتقول لي لا ما تلبسيش النقاب مثلا. أنا نفسي ألبس النقاب وأمي منعاني. كتير أخوات ما شاء الله استغرقت في قلوبهم خير كتير. فتيجي البنت صغيرة 16 17 سنة لسه شجرة المعصية ضعيفة، فبيسهل عليها الطاعة. كل ما بتكبري الموضوع يبقى صعب. أقول لها لا، دي مالهاش علاقة بطاعة الأم. طاعة الأم ولا يعني أنا كده مش عاقتها، مش ده عقوق ولا لا، تعقية في الحرام في الحلال. يعني تأمرتك بشيء حلال أو شيء مباح وأنت تمتنعي ده يبقى عقوق، لكن تأمرك بحرام، تأمرك بأنك تشيل حجابك الشرعي وعايزاك تلبسي بنطلون على بلوزة تقول لك هو كده كويس؟ تقول لك حطي مكياج وأنت نازلة أحسن وشك أصفر، تعالي اقعدي ما ينفعش. وكذلك الزوج عايز يقعدك جنبه قدام تلفزيون تتفرج على المحرمات، ما اقعدش معاه. طب ما هو هيزعل يقول انا جاي من الشغل عادي يعني حاطط وشي في الحوطه كده، انت في اوضه وانا في اوضه كاننا متخاصمين. اقول لا ممكن اقعد اوضه واحده ونلف التلفزيون تيجي، ممكن ممكن يخبطك بحاجه اول مره معلش ثاني مره هيستوعب يعني. وتمشي الدنيا وهي ممكن بس نشيل نقفل التلفزيون ونقعد مع بعض وتمشي. لكن هو مصر على ان انت انا اخسر ديني عشان اصلح دنيتك، لا، ذلك الخسران المبين. مش هينفع. اما تعرضي عليه هذا العرض، انا عايز اقعد جنبك وانت على عيني وراسي، وبصي ايده وبصي راسه وتوددي اليه كده وكده ونقعد مع بعض وان شاء الله جميل، بس نطفي ده والقعده تبقى احلى. مثلا ما رضيش خلاص ورفض يبقى امشي، وهكذا بقى. ما يقولكيش بمعصيه ايا كان. انا بضرب مثلا على التلفزيون عشان الموبقات اللي فيه، على كم الموبقات اللي بقت فيه على شاشات التلفزيون، ده حاجه. اي حاجه بقى يامرك بيها قيسي على كده، سواء تلفزيون او غيره، يعني اي معصيه ما فيش انما الطاعه في المعروف. طبعا يا الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. قيل في اولي الامر ان هم كل حد بيوالي امره على حد، يعني اول الحاكم، الام، الاب، كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. فاولي الامر منكم هنا دخل فيها الزوج، هو ولي امر المراه لانه بيامرها وبينهاها. فاللي هي اطيعوا، بس اطيعوا في ايه؟ في حدود طاعه الرسول. بدايه الايه يا الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم، ما قالش واطيعوا اولي الامر منكم. خلي بالك من ترتيب الايات، قالوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول. يبقى طاعة الله سبحانه وتعالى طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم مستقلة عن طاعة الله في استقلال، يعني إذا كان أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن في القرآن فطاعته واجبة لقول الله تعالى وأطيعوا الله وأطيع الرسول، كرر التكرار الفعل يعني سبحان الله الأمر يدل على إيه؟ تكرار فعل يدل على تغيير أمر، تكرر الفعل أطيع أطيع فعل أمر تكرر فدل على إيه؟ على اختلاف المسألة إنه ده حاجة وده حاجة. فممكن النبي صلى الله عليه وسلم يمرك بمسألة في السنة في حديث صحيح عليك بطاعة نبيك صلى الله عليه وسلم وإن لم يأتي الأمر في القرآن. لكن لو تكلم عن ولي الأمر قال إيه؟ وأولي الأمر منكم، ما قالش وأطيعوا الأمر منكم. ليه أسقط كلمة أطيعوا هنا ما قالهاش؟ عشان يبين إنه ولاية الأمور، ولاية الأمور صح حكام أو آباء أو أمهات أو أي شخص راعي هطيعه إذا أمرني بطاعة الله. يعني الحاكم أطيعه إذا أمرني بطاعة الله، ما أمرنيش بطاعة الله مش هطيعه. الأب أطيعه إذا أمرني بطاعة الله، ما أمرنيش بطاعة الله حاجة معصية وهكذا. كذلك الزوج أمرني بطاعة الله أنا أطيعه، أمرني لا البسي الحجاب صح. تيجي واحدة بقى العكس نقيض، الأولى تقول لي أمي منعاني من الحجاب والنقاب وهتبهدلني، العكس لو تيجي أختي تقول لي زوجي هيموت عشان ألبس النقاب وأنا مش عايز، أقول لها أنت عقل زوجك وعاصية لربك، لأن هو كزوج عنده الغيرة ومش عايز يشوف زوجته حد يشوفها. ده راجل يحمد على هذه الغيرة المحمودة اللي هي نخوة الرجال بقت ضعيفة ما بقتش موجودة إلا قليل. إذا عمرك بشيء زي ده المفروض تقولي إيه؟ تبقي سعيدة جدا الله سبحانه وتعالى قيل لك زوج، أو يعني جعلك زوج مثل هذا الرجل اللي هو بيغير عليك الغيرة المحمودة وقالك البسي نقاب، بس مش عايز حد يشوف وشك، غطي وشك. فضلا عنه أمر من الله سبحانه وتعالى من نزاع العلماء النقاب فرد أو سنة، دي مسألة تانية يعني وراجح إنه فرد طبعا. المهم يعني أمرك بشيء تطيعيه، فأمرك بالنقاب البسي نقاب حتى لو مش حباه، لأن هنا الأمر إيه؟ الأمر هنا موافق لأمر الله ومراد الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما تجيش تعترضي وتقولي هيموت وأنا مش راضية، طب ما أنت كده بتعطيه في كل لحظة بتنزلي بيها من بيتك، هو غضبان ربي غضبان وهو غضبان، يعني إزاي؟ إزاي تنزلي بشكل هو مش عايزه؟ ما ينفعش، ده حقه عليكي، وقبل ما يكون حقه عليكي وحق الله سبحانه وتعالى وأمر الله سبحانه. يبقى إذن الطاعة الواجبة للزوج إنه إيه؟ إنه يؤمر بأمور في طاعة الله، أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. واعلم إن سخط الزوج يوجب سخط الرب، وهيجي معانا بعد كده يعني. مسألة بعد كده في حقوق الزوج يعني، شوف في حديث عمرو بن الأحوص قال حدثني أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سليمان بن عمرو بن الأحوص قال حدثني أبي أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ، فذكر في الحديث قصة قال ألا أستوصيكم بالنساء خير. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في حجة الوداع كان بيوصي النساء ألا أستوصيكم بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، عوان يعني أسيرات ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتينا فاحشة مبينة فإذا فعلنا فهجرهن في المضاجع واضربهن ضربا غير مبرح. كلام اللي كنا نقوله يعني بقت شاذة وامرأة شاذة هضربها بإيه؟ ضرب غير مبرح، يعني حاجة بسيطة جدا. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ألا أن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حق. يبقى أوجبه النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء عليها حق وانت عليك حق، مش بس حق الزوج بس. أنا الوقت دي في الحلقات دي كان حق الزوج، لكن هيجي معانا حق الزوجة، حقوق عظيمة جدا. الزوج إن لم يعطي هذه الحقوق هيحاسب أمام الله. والنساء عليهن عليكم حقا فأما حقكم على نسائكم فليوطأن فرشكم من تكرهن، دي أول حق، حدش يدخل البيت وهو بيكره، ولا يأذن فيوتكن لمن تكرهن ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. فذكر جملة كده سريعة في حقوق المرأة على الرجل وحقوق الرجل على المرأة. من ضمن حقوق الرجل، عشان أنا دلوقتي بتكلم في حقوق الرجل، محدش يدخل بيته من غير إذنه، ما ينفعش المرأة تدخل حد بيت زوجها من غير إذنه. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث أبي هريرة لو كنت أمرا أحدا أن يسجد لأحد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. ده لعظم حق الزوج، السجود منهي طبعا عنه تماما إلا لله. النبي صلى الله عليه وسلم بيه مسألة لو كنت يعني في حد ممكن يسجد لحد، يبقى المرأة الزوجية بقى حق الزوج قد إيه عظيم، عشان نعرف إحنا بعيد جدا عن تحقيق هذا الأمر، وإن حسن التباعد عند النساء أصبح ضعيف جدا. حسن التباعد أنها تطيع الزوج وتحسن تباعده حتى أنه يتصل لهذه المرحلة. وسبحان الله في حديث معاذ بن جبل النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قال زوجته من الحور العين قاتلك الله فإنه عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. حور العين بتدعي على المرأة اللي بتزعل زوجها. تخيلي بقى؟ يعني امرأة تزعل زوجها فهي تدعي عليها تقول لها قاتلك الله، يا الله قاتلك الله، يعني يوشك أن يفارقك ويأتي إلينا. ما ينفعش إنها تزعل الزوج وتفضل تقرف في الزوج، لازم حق الزوج. ستات ساكتة مش بينطقوش. أنا لسه قايلة دلوقتي ينفع المعصية؟ أنا لسه قايلة. ما هو الزوج اللي على معصية، ما احنا مش ملائكة. واحدة بتقولي طب الزوج اللي هو على معصية برضو أطيعه؟ ما احنا مش ملائكة، لا الزوج ملاك ولا أنت ملاك. أكيد هو ليه ذنوبه وعيوبه ومعاصيه، وأنت ليك ذنوبك وعيوبك ومعاصيه. احنا متفقين إن أنا هطيعه في أمر يعني ما فيهوش معصية لله. والواجبات اللي فرضها الشرع ليه؟ وأوجب عليكي في حق زوجك إنك ما تأذيهوش، ما تكلموش بطريقة مش كويسة، ما هيجي معانا حقوق، أعطيها له سواء كان طائع سواء كان عاصي. هو ليه الحقوق دي عليك؟ هو ما عصى الله، ما كرمكيش وما رعاش هذه الحقوق وما أداش الحق اللي عليه. يجي معانا دلوقتي حقوق الزوجة برضه كتير، ما أعطيش حقوقك وأهدر حقوقك وظلمك، حسابه شديد أمام الله، مش هيفلت من الحساب. وبعدين على فكرة بيبقى العقوبة في الدنيا من الآخرة. اوعى تفتكري الزوج الظالم ده اللي بيعرف زوجته هي بتتقي الله فيه، عقوبته على فكرة وانت تقية بتيجي في الدنيا من الآخرة. يعني تنتظرش انها تعاقب في الآخرة بس، لا والله لا والله. يعني انا في اختي دايما زوجها يظلمها وهي يعني مكورة مش عارف تعمل حاجة، والله ما في مرة تدي عليه تقول بس حسبي الله ونعم الوكيل لما تحصل له مصيبة. لدرجة في مرة قالت وخلاص يعني بتقول لربنا ما تستجيبش دعاء. ما فيش مرة تعمل له يعملها حاجة تحصل له مصيبة في نفس اليوم. لازم العربية تتخبط يدفع عليها مش عارف 1000 جنيه، لا يجوا مش عارف يعملوا ايه في الشغل بتاعه، لازم يحصل له مصيبه. فالمصيبه بتحصل في الدنيا بالاخره، فانت يعني زعلانه ليه؟ حقك هتاخديه في الدنيا والاخره. لو انت فعلا صادقه وبتحصلي التبعه وتغامر مرضات الله وانت مش عايزه حاجه، يعني انت لا تبغي بهذا الا وجه الله، فده عمل صالح خالص. وعلى فكره الاعمال فيها اخلاص قليله جدا وصعب جدا تطلعيها، فده من الاعمال الخالصه 100%. ليه؟ لان انا مفيش حاجه تجبرني ان انا اطيع، خاصه ان انا مش محتاجه بقى ليه ولا قاعده عشان فلوس ولا قاعده عشان انا فعلا ما طيعت مرضاتي. لا ده عمل خالص خفي لحد شايفه، ولا فيه رياء ولا فيه سمعه، ممكن تنجي بيه وتدخلي بيه الجنه. الاعمال الثانيه عماله تحفظي القران في وسط المكروه، الله اعلم النيه ايه، ادي احنا بندي دروس الله اعلم هيدخل عليكي ايه بتاع، لكن دي حاجه خالصه ما فيهاش حاجه. فده بالعكس دي فرصه ان انت تدخلي الجنه عن طريق هذا الرجل. افهمي لو فهمت المساله الامر هيبقى يسير يعني. لكن هو يأمر معصية؟ لا طبعا. فكل واحد منهم ليه أوامر وليه حقوق. طيب بالنسبة لحق الفراش برضو الحاجة اللي بسألها يعني اللي بديني تسأل فيها، من حق الفراش المرأة أنها مفروض أنها تمكن الزوج منها وأن هي ممتنعة عن الفراش إلا في حالة الحيض، طبعا لا يجوز أن هو يأتي زوجته كجماع، ولكن ممكن أن هي بتأتذر بشيء من أول السرة لغاية الركبة تلبس شيء، وممكن يعني الزوج اذا اراد يستمتع بها فلو هذا مفيش محرم ان هم تحترز والمكان ده تبقى لابسه بيه حاجه بنطلون شورت اي حاجه، المهم المنطقه دي ما يقرب لهاش. هنا عاده جماع حرام ما ينفعش. الحاجه الثانيه المحرمه في الفراش، عشان اسئله بتجيلي كتير جدا وكلها مالهاش معنى وتخدش الحياه. الحاجتين المحرمتين عليك لا ياتيك وانت حائض او نفساء طبعا. الحاجه الثانيه لا ياتي في الدبر. ما دون هذا افعل ما شئت، هو افعل ما شئت، مفيش داعي نسال بقى ونتمتع في الاسئله. هم دول حاجتين اللي حرموا. بعد كده طلب منك حاجة طلبت منه حاجة، انتوا حرين خلاص، دي حقوق ربنا سكت عنها الشرع، ما تقعديش تفتشي فيها انت. فاهمة؟ تجي لي اسئلة غريبة وتبعت لي سؤال ومستحية من السؤال وانا مستحية ارد، وشغلانة. هم حاجتين حرام ما فيش غيرهم، لا اللي يأتيك وقت الحيض والنفاس وقت الدم ممنوع الجماع، ولا يطلب منك انه جامعك في الضبط. اهو ده من المعصية اللي ليس له فيها حق. وبرضو كتر في مسألة دي نتيجة الشذوذ والنظر للاجنبيات والنظر في واختلطنا بالغرب اللي خلى عندنا حاجات الشاذه بتاعتها. تيجي دلوقتي زوجه تقول لي الزوج يريد ان ياتيني بالدبر، قول واحد حرام وقول واحد تمتنعي. حرام لا يحق لها هذا ويحاسب، وانت تحاسبي وتبقي قاسمه لو اطيعتي في هذا. يقول لك انا غضبان عليك، اغضب، ده ربنا غضبان عليك انت. مش هقول له كده طبعا، مش فرصه يعني. بس تصدق تاخد كلمه وتطلع كل اللي غلها فيه، لا تمتنعي بادب. ده حرام لا يرضي الله ولا يمكن. يقول لك غضبان عليك، يقول لا معلش غضب الله سبحانه وتعالى ما اقدرش، وتمتنع عن المساله دي ان حرام قول واحد ما ينفعش. لا يقول لك غضبان عليك ولا هددك، اصل الرجاله كمان تلاقي المراه التزمت وفهمت شويه وحاسس كده ايه، وبرده ايه مش اهبل يعني، وحاسس ان انت بتخافي ربنا، يضغط لك بقى الحته دي كل حاجه غضبان عليك، غضبان عليك مش هتقول له لا يا جن. اه يفضل يضغط على الست لغايه لما تقول له اهو ادينا اهو خلاص بقى، ما هي يعني ضغط في ضغط واحد له طاقه. اه في رجاله كده تستغل ان في ايديها سلاح او سلطه او بعض الامر اللي الشرع يعني اباحه ليه، ويضغط على المراه بغير حق، تضغط عليها وتقول لي انا غضبان عليك، ده انت اللي ربنا غضبان عليك مش انا ربنا غضبان عليا، تغضب عليا ازاي؟ فتمتنع. يبقى الحاجتين دول لا ياتيك انت حائض، لا ياتيك انت دور في الدور باي حال من الاحوال. دول حرام قول واحد مهما هددك او قال لك كلمات سخيفه تحملي تغمرداتي، لا ما ترديش وخليك انت مؤدبه وانت الاحسن وانت بنت الناس متربيه وشعري بقوه وانت ما ترديش. اصل اسهل حاجه ان انا ارد. النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد بالسرعه ولكن الشديد ايه؟ اه اللي هو قزم نفسه عند الغضب، اللي هو تقدري تمسكي نفسك عند الغضب، هو ده الشديد. مش ان انا اي حد يقول لي كلمه ارد عليه، واحده تشتمني اشتمها وايه اللي ادب؟ اصل اسهل حاجه قله الادب. هو انت بتبقي راكبه العربيه ولا في الشارع راكبه مواصلات، واحد يعدي على السواق يقول له يا ابن كذا ويشتمه عشان كسر عليه، طب ما اسهل حاجه تاني يقول له انت الابن وابن وابن، هي سهله جدا. لكن الصعب ان انا امسك نفسي ايه واحافظ على اسلامي وعلى ديني وما انطقش. فانت كونك تسكتي عن قله الادب دي قوه مش ضعف. فيبقى دول بالنسبه لحق الفراش، لا تمتنع المراه عن ابدا الفراش. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث ابي هريره اذا دعا الرجل امراته الى الفراش فابت فبات غضبان عليه لعنتها الملائكه حتى تصبح، والحديث في الصحيحين في اعلى درجات الصحه. اذا دعا الرجل امراته الى الفراش فابت باتت الملائكه تلعنها حتى تصبح. ما ينفعش الزوج يدعيني الفراش، لا مش جاي، متضايقه منه، قفل عليك في المصاريف، عمل موقف زعلك، قال لك ما تروحيش لامك، خلاص فيجي وقت بالليل يدعي للفراش تقول له لا مش رايح، عناد راسي ورا كده، مش انت يعني في نفسها مش انت منعتني ان انا اخرج؟ طب وانا كمان ايه؟ مالكش حق عني، وتاخد بعضها تروح اوضه ثانيه او تمتنع. الملائكه تلعنك لغايه الصبح. عارف يعني ايه الملائكه تلعن؟ اولا اللعن الخروج، واللعن في اللغه في الشرع خروج من رحمه الله. فتخيلي لما واحده تفضل ملائكه تلعن فيها طول الليل لغايه لما تصبح، طب لو ماتت دي هتموت على فين؟ على جهنم. عشان كده استدل العلماء من هذا الحديث انه الامتناع عن الزوج من الكبائر، لانه الكبائر اللعن ما ياتيش الا في امور كبيره، يعني النصوص اللي فيها لعن او وعيد او كده النصوص دي لابد ان تاتي في كبيره من الكبائر مش في الصغائر. فاذا قالت الملكه تلعنك يبقى معناه ان انت عملت كبيره من الكبائر، بيت على كبيره، نمت على كبيره، والملائكة بتلعن فيك طول اليوم. الإنسانة دي تصبح شكلها إيه؟ ده مصيبة. طب ليه تعرضي نفسك لكده؟ طب ما أصوه زعلني، أصوه عملي مش عارفة إيه، أصوه معلش فوت. لكن ممكن أحيانا أنت في شيء فوق الطاقة، يعني واحد ضربها كسرها وبعد كام ساعة يقول لها مش عارفة إيه، لا ما ينفعش، دي نفسية بقى. ممكن في الحالة دي لو في سبب قوي يمنعني فعلا نفسيا، أنت شدت مد إيدك عليا وأنت لسه شتمني ولا مبهدلني ولا يعني، اذا كان في حاجه قويه جدا عسى ان يكون ده عذر امام الله. لكن مش في العادي انه ضايقك في حاجه او عامل حاجه عايز تقتص لنفسك فتمتني عنه. ليه؟ لانه الزوج ممكن بالوقت ده تخليه يقع في الزنا وفي الفاحشه. اذا هو مش هياخد شهوته مع زوجته، الشهوه تغلب، قد تغلب الشهوه وتؤدي بيه او تفضي بيه الى ايه؟ انه يعمل يقع في الزنا، او يعينه تنطلق على امراه ثانيه، او يعمل حاجه حرام، فانت دفعتيه للحرام. عشان كده كان الملائكة تلعن هذه المرأة اللي باتت ويعني زوجها غضبان عليها. فخلي بالك برضو دي نقطة مهمة. نعم. بعد أهل العلم قالوا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فقال لك التفضيل هنا بحاجتين، إن هو فضلهم بتفضيله في القوه وفي العقل والامور اللي احنا ذكرناها في الحلقات السابقه، والحاجه التفضيل الثاني اللي هو بالمال ان هو انفق. فبعد اهل العلم قالوا ان لم ينفق فليس له حق القائمه، ده نزاع بين اهل العلم في المساله لكن انا تحت سلطته وتحت ولايته، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم انهن اعوان عندكم يعني اسيرات، فانا في طاعتكم. فاهم قصدي؟ لكن ما اقدرش امتنع عنه بناء ان هو ما ينفقش، لكن ممكن احل مشكله، حكم من اهلي وحكم من اهلها، ونجمع العيله ونسمع كلام يعني حل المشكله، مش الحل اللي انا امتنع عنه. ما انا لما امتنع عنه برضه كما قلت هيفضي به الى الزنا او لا يعني عامل فاحشه، طب انا هيعمل ايه امام الله؟ انا دفعته لمساله عظيمه جدا. يعني ننتبه لهذه الامور. طبعا الحاجه اللي بعد كده عدم دخول احد لبيته وهو يكره. الناس اللي زوجك بيكرههم ما تدخلهمش البيت، رجل او امراه، ده برضو من حقوق الزوج عليك. منزله الزوج منزله يعني كريمه، والله سبحانه وتعالى جعل له حق، فلا ينبغي للمرأة أن تدخل أحد إلى بيت زوجها إذا علمت أن هو بيبغض هذا الشخص أو شيء يكرهه، سواء كانت امرأة أو رجل، حتى لو أهلك، حتى لو أمك استأذنيه، حتى لو أي حد. لكن الاستئذان أو دخول الأهالي أو ناس أصحابك أو المحارم على درجات، يعني ممكن الزوج يؤذن للزوجة يقول لا يعني هي ممكن أدخل أهلي أو أدخل محارمي، خالي، مين المحارم؟ الخال والعم ومين كمان، وطبعا الاخ، وسبحان الله. لا ابن العم ازاي، ابن عم المحارم، انا بكلم المحارم يا جماعه، اخت ايه بس، المحارم، المحارم يعني رجل. طب تسكتوا بس شويه، الاب، المحارم، محارم المراه، ابوها واخوها وعمها وخالها وحماها اللي هو ابو الزوج، كل دول محارم، وابنها من زوجها محرم لها لو الزوج كان تزوج وعنده ولد من الاول، برضه يبقى محرم للزوجه. ممكن تدخل المحارم دي يدخلوا البيت واهلها، اختها وامها ودول. طيب تسالوا انت عندك مانع ان انا ادخل اول ما تتزوج؟ دول اهلي بتحب تزورني، اختي بتجيلي، امي بتجيلي، عمامي ساعات بيبقوا موجودين، خلاني تاخد منه اذن عام. اذا اذن لا اذن عام ما عندوش مانع من دخول المحارم من الرجال وهو مش موجود، ودخول النساء امك واختك وخالتك وعمتك، خلاص يبقى ده اذن مطلق، تتصرفي زي انت ما عايزه. مش كل مره بقى تيجي تقولي له ايه، امي جايه خليها تيجي، خالي جاي، لا خلاص خلصنا. دي حاله. الحاله الثانيه انه يسكت ما يتكلمش، بس السكوت على ضربين، اما ان هو يسكت وتبقي عالمه تعلمي من سكوتي ان هو ساكت بس متضرر، فانت هتاخديها بسيف الحياه، او ما اخذ بسيف الحياء حرام، حديث ضعيف، لكن معناه صحيح. ما ينفعش ان انا اخد حاجه بالعافيه او انتزعها منه، ان انا هو ساكت لكن انت بتعلمي من حالي انه بيكره الام دي، مش عايز ده تبقى موجوده معاكي وهو مش موجود، عشان عالم من حالها ان اول ما بتدخل تبتدي تنتقد فيه، وايه اللي مش عايشه كويس، وانت كنت عايشه كده، وايه اللي انت فيه. كل مره يرجع من الشغل امك تبقى موجوده يلاقي البيت حريقه، طب ما هو من حقه يمنعها، هي دخلت عليه بالشر. ليكي خاله، ليكي عمه، ليكي صديقه، اي حد بيدخل يمرضك على زوجك. والمراه طبيعتها يعني ايه، خفيفه شويه، يعني كلمه توديها كلمه جبل في الغالب، مهما كانت لها شهادات ومكانه وكل ده، تاثير عليها سهل. فتيجي الام تقوم قلبها على الزوج او خالتها او صاحبتها، هو من حقه بقى في الحاله دي يمنع هؤلاء من دخول البيت. طب يعني ما اشوفش امي؟ لا، هيقول لك خليها موجوده وانا موجود، حس بالقعده في وجود، فمتقدرش تتكلم، لكن هو مش موجود، تفضل مستلمة بنتها من اول الصبح لغايه لما يرجع من الشغل، عماله تزن في ودنها يرجع، الرغم انها تبقى مش طايقاه تولعها حريقه، لا ما ينفعش. يبقى من حقه انه ايه، ده السكوت. يبقى السكوت لو علمتي منه ان هو ساكت لكن متضرر، برضه ما دخلش الاشخاص لو متضرر من دخوله. لو علمتي من سكوتي ان هو ساكت لكن مش متضرر، ما عندوش مانع، خلاص ما فيش مشكله. القول الثالث او الحاله الثالثه، الحاله الثالثه اللي يقول لك فلان وفلان وفلان بالاسم يسميهم كده، دول ما يدخلوش بيتي، خلاص ما يدخلوش باب واحد. فهمتي؟ يبقى انا عندي ثلاث حالات، اما اذن اذن مطلق، اذا اذن يعني اذن مطلقا مفيش مشكله ان انا ادخلها، اما ان هو يسكت، والسكوت على ضربين، اما يكون موافق او متضرر، او ان هو يمنعني بالقول، يقول لي لا كل دول كده ما يدخلش البيت عندي، يبقى انت ما تدخليهمش. وحقه. ليه؟ لان انت لو قعدتي يعني تنظري في 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 المنع اللي منعه، في الغالب هيبقى في اسباب، كما قلت من الاسباب اللي هو بيقع ضرر عليه نتيجة الزيارات اللي بتأتي من هؤلاء، سواء كانوا قرايب أو محارم أو أي شيء يعني. أنا أعطيها زوجي في هذا الحال. لأن إحنا قلنا في الحديث السينان، واستحللت فرجنا بكلمة الله ولكم عليهن ألا يوطئن فروشكم أحدا تكرهونه. يبقى هو ما يدخلش على البيت حد أنت إيه يعني الزوج بيكره. طيب النبي صلى الله عليه وسلم ايضا قال، وقلت الحديث ده قبل كده، اللي هو لا يحل لامرأة ان تصوم وزوجها شاهد الا باذنه، ولا تأذن في بيته الا باذنه. وقلنا الاذن على الايه، الاحوال دي، يعني ما دخلش حد، استاذن حد يدخل الا باذني، بس الاذن ده احنا قلنا له احوال، قد يأذن مطلق او قد يسكت تعالى من سكوت ان هو وافق، او ان هو يمنعك، فدي بقى دي الحاله الثالثه. في اشكال هنا في مساله دخول البيت حد يغضبه، حتى لامي اختي اقرب الناس من حقه ان هو يقول لي ادخل مين وما ادخلش مين. غير المحارم، رجال رجل غير المحارم ما تستاذنوش اصلا، انه ما ينفعش شرعا. يعني حتى لو انا زوجي راجل مش ملتزم، مش فاهم الحدود الحرام والحلال، وعنده ما عندوش مانع ابدا ان انت قاعده كده لوحدك امراه شابه كده وعندك عيل صغير 5 6 سنين جايب له مدرس، فبقيتوا انتوا الاثنين في البيت، هو كشخص ما عندوش مشكله. ما ال- 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 النخوه والرجوله بقت ضعيفه عند البعض، هو ما عندوش مشكله، بس انت امراه تقاتل الله رب العالمين، ما ينفعش تدخلي رجل بيته وهو مش موجود، لا يجوز حرام. يعني ايه تجتمع بالرجل ده مدرس اصل قاعد مع الولد في اوضه وانا في حته ثانيه؟ ما ينفعش. بس انتوا الاثنين مجتمعين في شقه واحده والناس شايفين هو بيخبط على البيت، والناس نازله وطالعه الجيران وشايفين شخص غريب بيخبط على البيت، ويعلموا ان زوجك في الوقت ده في الشغل. ده انت كمان جبتي نفسك مصيبه قدام الحي قدام الناس، حتى لو انت هتقفلي الاوضه وهي في الاوضه ما ينفعش. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا، ما اجتمع رجل وامراه الا كان الشيطان ثالثهما. لا يجوز قول واحد حتى لو هو مفرط او لا يعلم او انسان مش ملتزم. انت لابد ان انت تفهمي حق الحقوق الشرعيه والواجبات اللي عليكي وتعرفي شرع الله. لا يجوز. طب سباك والبتاع ضربت الماسوره ولازم اجيب سباك، ضربت الماسوره تجيب سباك، لا تتصلي بيجي يقف معاكي، لا تكلمي حد من حرمك، لا تطلعي حد تاني. ما ينفعش برضه السباك، ما هو راجل يدخل البيت وانت لوحدك، ايا كان سباك نجار مدرس اي رجل، لا يحل لك، لا يجوز يدخل بيت الرجل في غيبته، لا يجوز حرام ايا كان السبب. كما قلت ممكن تكون ماسوره مصيبه هتحصل انت مضطره تجيبي حد يصلحها في الحال، يبقى يطلع معاه بقى البواب، يطلع معاه اثنين خبطي على جارتك واثنين ثلاثه واقفين كده وانت بعيده بنقابك، لكن انت هو في شقه مقفول عليكم ما ينفعش. حتى لو زوجي اذن فازه، حتى لو اذن فازه هو قلت بدايه الدرس ها انما الطاعه في المعروف، ياذن لي بحرام؟ لا اسمع كلام في الحرام انا اللي اتحاسب، وهو طبعا هيتحاسب. فبرضه ده نخلي بالنا المساله دي، عشان بسال مساله حقيقه المراه مين يدخل ومين ما يدخلش. حفظ الزوج في ماله واهله برضه من حقوق الزوج، انه تحفظيه في مالي واهلي. الاسراف والتبذير من المراه والخراب اللي بعض النساء بتعمله، الراجل يضايقها يمشي من هنا تخبط في التلاجة وترزع مش عارفه فين، وتمسك الحاجات تبهدلها، وتاخد الاكل والسمنه وتقعد موزعه على الجيران، عماله تهلك وتحرق في حاجته عشان تحرق دمه زي ما حرق دمها، هتحاسبي؟ ما في ست كده عندها انتقام. والله مره واحده وللاسف كانت المفروض على درجه التزام، يعني زوجها زعلها عملت ايه؟ بس ياكي تعملي كده، راحت ماسكه برطمان الفلفل وراحت حاطاه له في الايه؟ في الاكل، والراجل كان نقلها مستشفى في حاله موت، وبعد كده قعد يفتش معاها. طب انت عملت كده؟ قلت له مش انت عملت فيها حاجه كده؟ انا عملت زيك عادي كده. انتقام، نوع من الانتقام. لا ما انت بتسمعي مش وصلت الزوجات تقتل زوجها وتقطعه وتحطه في اي مره، يعني الشيطان لا يتركك، الشيطان لا يترك المراه. امال ايه؟ لا ما ينفعش انتقم منه في ان انا كسر له الثلاجه وبوظ له غساله واخد الاكل بتاعه اوزعه على الجيران ولا اديه لاهلي، عشان ايه؟ عشان هو اصله مضيق عليا بقى وقرفني. طب والله كمان لا قرفه. لا ما ينفعش، ما ينفعش. دي مش ست تقيه ولا مسلمه، ولا انت تخافي الله رب العالمين، واللي انت بتعمليه ده هتتحاسبي عليه في الدنيا وفي الاخره. حتى لو هو زيك فوضي امرك الى الله وقولي حسبي الله ونعم الوكيل، الله هياخد لك حقك في الدنيا وفي الاخره. او ان انت تساليه وتحملي صلح، لكن الحل انك تعملي وتكسري في البيت وتحافظيش على ماله حرام، لا يجوز، لان الفلوس دي هو تعب فيها واشتغل وجابها بقوته، وانت امينه على البيت وكلكم راعين وكلهم مسؤول عن رعايتك، انت مسؤوله عن هذا البيت ومسؤوله عن ان ترعي اولادك وترعي زوجك وترعي حقوقه وتخافي على ماله. ما ينفعش، انت اخت مسلمه، انت واقفه تصلي تقولي اخاف الله رب العالمين، انت بيجي عليك رمضان تصومي، ما ينفعش تبقي اخت مسلمه ودي اخلاقك وتفسدي في بيت زوجك مهما اذاكي مهما اذاكي. ما تنتقميش في انك انت تكسري الاشياء. اللي استفدتيه ما كسرتي ثلاجه، حرقتي له اللي مش عارفه غساله، عملتي البوتاجاز، الاموال دي كلها، طب ما ده اصلا حرام وتبذير. ازاي؟ دي حاجه، دي نوع من الانتقام، فبتفسد اموال الزوج بالانتقام. طب في حاجه ثانيه، هي ما بتنتقمش، بس هي انسان مبذره، طبيعتها كده. تنزل تجيب الحاجه وتملى الثلاجه والخضار يبوظ ويترمي في الزباله. تعمل اكل هم اثنين، تعمل اكل لثلاثه، يقعد لغايه لما يحرق وترميه كذا. كل شويه نازله السوق عماله تشتري عليها الحاجات، طب ما التبذير ده حرام. ان المذنبين كانوا اخوان الشياطين، ما ينفعش. انت كده بتجتمعي مع الشيطان في صفه الله يبغضها. لان المال ده في ناس محتاجاه، انت مش عايزاه اديه لفقير، لكن ما تحرقيهوش. وتحرقيه في مال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اثنى على نساء قريش وقال خير نساء ركبنا الابل نساء قريش، وقال الاخر صالح نساء قريش، حديث اخر يعني. احنا على ولد في صغره في صغره وارعوه على زوج في ذات يد. مدح لسان قريش قال ان هو عندهم حنان، احنا امراه على زوجها على صغيرها تبقى عند حنون على الولد. فاكرين لما تكلمنا اول حلقه قلنا المراه الشرسه اللي عماله تضرب ابنها لاربع خمس سنين وكانه في معتقل بتجلده، دي مش بني ادمه. لكن المراه فيها حنان، الصغير تبقى عندها حنان كده وتحنن عليه وتحطه كده وتقربه. حتى علماء الناس في الاخر اكتشفوا ان المراه لما بتضع الولد على ثديها الجلد يمسك الجلد كده، المسه دي بتعمل نوع من امان النفس للطفل يفضل ملازمه قدام. فالحنان والطبطبه والحب ده يفضل يديله الامان والراحه النفسيه لغايه لما يموت. انت بتقضي على الطفل. طبعا تربيه الاولاد دي موضوع تاني. المهم انه مدحهم بحاجتين، ان هي حنونه على الطفل وعندها حنان. الحاجه الثانيه ان هي بتاخد بالها وان هي ارعى على زوجها في ذات يد. ارعى على زوجها في ذات يد يعني بتاخد المال وتنفقه في حقه في مكانه، تحط الفلوس في مكانها، مش كما قلت عماله تحرق شمال ويمين وتشتري حاجه وترميها وكل يوم في الاسواق وكل يوم جديد ولا تشبع ونهم على الدنيا. ليه كده؟ لا، دي فلوسه تعب فيها. حتى لو هو انسان كريم وبيقول لك هات اللي انت عايزاه وخد يا هوتي، مش فرصه، مش بيقول هني العذاب كل يوم اشتري، لا ما ينفعش. خد احتياجاتك يعني ما تحتاج اليه واللي هو يعني يشبع حاجتك. لكن انا لو سبت نفسي باب الشهوات الشرع والله ما تنتهي، مش هتنتهي. الدنيا زي البحر المالح، لا تبتوي منها ابدا. النهارده تشتري جاكيت وبكره عايزه تشتري العبايه وبعد عايزه تشتري الذهب وبعد الطقم الصيني عايزه اغيره، مش هتنتهي. فلا بد الانسان يبقى لا يبذر، لانه القرش بيجي بصعوبه والدنيا زي ما انتم شايفين كده. فبرضه تحافظي على مال زوجك، ما تنفقوش الا في الحاجه اللي انت محتاجاها ومش عماله على طول، ان دي صفه يعني الله يحبها ومدحها النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول المراه راعيه في بيت زوجها وولاده وهي مسؤوله عنه. انت راعيه، تسالي كلكم راع وكل مسؤول عن رعيه، الى ان قال والمراه راعيه في بيت بعلها، هي البعل الزوج، انت ترعي في هذا البيت، يبقى انت مسؤوله عن انا احافظ على الثلاجه واحافظ على الغساله واحافظ على البيت مش احرقه. والمشهد الغريب بقى اللي بتشوفه في بيوت المسلمين، عيال صغيره اربع خمس سنين، الولد يوم داخل هيعمل ايه؟ عامل الصالون والانتريه مطاطه، جاي الجيران عيال الجيران وبيتنططوا، والام ايه ساكته عشان يسكت، اعمل ايه؟ ينطوا، يفضل ينطوا برجليهم يوسخوا البتاع ويكسروه ويهبط. طب ما فلوس، ما نستهلك، هي مش مطاطه، ما تجيبينه مطاطه بلاستيك ينط عليها، لكن عايز تريح دماغها ويلا مسقعه زي حاجه كتير ناس عارفه باللغه العاميه مسقعه بيقول كده. ولا هي هنا عايزه تشوف حالها، تتفرج على التلفزيون، تتكلم في التليفون، بتجيب اي حاجه، وليكن ان هو دمر فلوس الرجل. طب ما انت هتسالي على ده، ما ينفعش. وتدخل البيوت تلاقي اما البيوت مكسره، او لو عنده فلوس شويه هيبتدي يرمي القديم ويجيب الجديد، في الحالتين في خساره. ما ينفعش برضو، دي كل دي حاجات محرمه، لانك مسؤوله عن بيت زوجك ومسؤوله عن يعني انك تحافظي على امواله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس للمرأة ان تنتهك شيئا من مالها الا باذن زوجها، وذلك من تمام قوامة الرجل عليها. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول المرأة المفروض ان هي اولا فلوسه تحافظي عليها، ما تاخديش حاجة من فلوسه الا باذن. احنا قلنا الحفاظ على المال بان انا احافظ على البيت والفرش والكلام ده، في جزء تاني في الحفاظ على المال، ما تاخديش فلوس من ورا جوزك، مش يلا حطي ايدك في جيب البدلة ولا البنطلون ويلا هو دخل الحمام ابص المحفظه فيها كام، خد لي قرشين كده ينفعوني في الزنقه. وما ينفعش، ما ينفعش، دي سرقه، حرام. تحاسبي، انت بتسرقيه وبتخونيه الاثنين مع بعض، خيانه وسرقه، يعني حاجتين مصيبه مع مصيبه. ما في زوجات تقول لك كده، ما يعني المشكله يعني ما هو عنده جايبه وبتاع، ما اما خد لي حاجتين وتمد ايديها وتاخد. ما ينفعش تمد ايدك وتحافظي انك تسالي على المال ده، انت عايزه حاجه اساليه، انت ما تمديش ايدك على جيبه ولا تفتشي في هدومه ولا تقعدي تقربي في الجول وتشوفي هو جايب ايه وعامل ايه وبيكلم مين وتتجسسي عليه. ما ينفعش، ده مش اداب مسلمه. فضلا عن تكون زوجه طائعه لزوجها يعني ارادت الجنه ورضا ربها، ما ينفعش، ما ينفعش. يبقى انا محتاجه حاجه اريده، انا عايزه كذا، هتقولي لي طيب ما هو بخيل ومش راضي يدفع وفاتوره الكهرباء متكومه عليا وفاتوره الميه، اعمل ايه؟ اقول لك هنا بقى ارجع لحديث هند بنت ابي سفيان لما سالت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت ابو سفيان رجل شحيح، فقال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. ده موضوع تاني. رجل شحيح يعني ايه؟ يعني لا راضي يدفع لك الاساسيات، النور والميه ومثلا فلوس المدرسين، ما بيجيبش اكل خالص، ما بينفقش على البيت، وانت تعلمي انه عامل. هنا بقى لو عرفتي تستحبي كده وتاخدي فلوس تسددي فاتوره التليفون فاتوره الميه، يعني يبقى نخلص من مساله مال الزوج انه المال احافظ عليه، ما اهدرش المال ولا اخد مال بغير علمي الا اذا وصل لحاله من البخل اللي هو لا ينفق في الاساسيات، واربي ولادي على هذا الخلق عشان ولد والبنت يقينا بتطلع كما امها ربتها، كما ربت الام. لو رب وجدت الام يعني بتنتهك من اموال الرجل وبتهلك في اموال الرجل وبتاخد بغير اذني ومش امينه في مالي، هتطلع بنتك زيك وكل ده بيبقى في ميزان سيئاتك، لان البنت هتتصرف نفس التصرف مع زوجها والولد هيعمل نفس القصه، فانت مسؤوله عن تربيه الاولاد، فاحرصي على يعني ترك هذا الخلق الذميم المذموم اللي هو لا مساله ايه انتهاك اموال الزوج وعدم الحفاظ عليها، بل دبري واعرفي ان ده مال الله سبحانه، وانت بتحافظي على نعمه من نعم الله لئن شكرتم لازيدنكم. فيعني نخلي بالنا مساله المال. التبذير، طيب واحده بتسالي تقولي طب التبذير الولاد اللي بيبذروا او بيصرفوا كتير واحيانا انا مش عايزه اديهم كتير عشان حرام، ويروح المدرسه معايا عيروه يقولوا له بص احنا ما خدنا مصروف قد كده وانت ما خدتش كذا، ما دي برضو من ضمن السفه وعدم الامهات اللي بتربي. ما الولد اللي بيعيط في المدرسه دي امه ما ربيتوش وما علمتوش يعني ايه ان انت ده بتاخد اسم عظيم، وانه ما ينفعش تتباهى ولا تتعالى ولا تفتخر على عباد الله بما عندك من النعم، فالام اصلا ما ربتش، فطلع الولد مش متربي لان هي نفسها تلاقيها كده. طب نعمل ايه دلوقتي؟ ده الغالب على المجتمع. هقول لك حاجه بسيطه، ان كان ابنك يعني ان كان عندك امكانيه انك تديله فلوس زي الاطفال اللي معاه، تفهميه حاجه صغيره، المال ده حرام ان احنا نحرقه والتبذير حرام، انت خد مصروفك وانت عايز حاجه زياده انفقها على الفقراء. في طفل زيك مش لاقي ياكل، في طفل زيك بيدور في صفحه الزباله عشان ياكل، انت ربنا اكرمك ببيت وام ومكان بيقويك في نهايه النهار وبتلبس، بس في غيرك نايمين في الشارع وفي في مقالب الزباله. فانت لو عندك مال ادي للفقراء، ربيه على هذا الخلق ان هو يعني يغتنم وسبحان الله ويدخر من ماله الخاص وينفق على الفقراء، فتربيه من صغر في الصغر ان يبقى انسان كريم، انسان يشعر بهموم المسلمين، شخص يبقى مش همه نفسه بس، بتربي فيه خلق عظيم جدا. يا ليتنا نربي اولادنا على ده من الصغر. انت كلت مش قادر تاكل كلها كتير، نقسم الاكل، ندي حاجه للفقير وحاجه ليك وهكذا. يبقى هو يبقى معاه الفلوس مش مهزوز قدام اصحابه، انا معايا اهو طالما انت في نفس المستوى المادي يعني، بس يعلمهم خلق بقى هو اللي يربيهم، انا مش هصرف ده، انا معايا اهو بس انا مش هصرف عشان حرام، في واحد تاني غيري فقير انا هاخد الفلوس دي لما ارجع اديها للفقير. يبقى انا عملت توازن بين انه ما يبقاش نفسيا حاسس انه اقل او الاطفال تضغط عليه بسوء الخلق نتيجه عدم التربيه، وفي نفس الوقت ما ادفعوش الى التبذير لانه طبعا حرام، ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين فما ينفعش. ده بالنسبه للمال. في اي اسئله في المال؟ طيب الحاجه اللي بعد كده اللي حقوق الزوج، ان المراه تبقى حافظه لزوجها. احفظ الزوج ان هي تحفظه في ايه؟ تحفظه ان هي ما تخونوش. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة لا تسأل عنهم، رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصيا، وآمة أو عبد آبق فمات يعني هرب، ومرأة غاب عنها زوجها قد كافاها مؤنة الدنيا فتبرجت بعده فلا تسأل عنه. فلا تسأل عنه، امرأة قد كافاها مؤنة الدنيا، امرأة غاب عنها زوجها قد كافاها مؤنة الدنيا فتبرجت بعده فلا تسأل عنهم. ثلاثة دول يعني ضايعين هلاك، فدي خيانة في الهلاك، ان المرأة لا تحفظ وتصون عقد الزوج. الزوج مش موجود في البيت، ما ينفعش اتكلم مع واحد مكالمة تليفون لا يحل ليا، ابن خالتي، ابن عمك، صديق الزوج اتصل، الزوج موجود مثلا فلان هو عارف انه مش موجود فيتكلم لا مش موجود، وانت عامله ايه؟ كويس، وازاي الولاد؟ كويسين، لا صوتك تعبان، لا مفيش حاجه، لا بس قولي والله. هي كده، ولا تتبع خطوات الشيطان. بس قولي والله هتحكي مره، والمره الجايه هتفضفضي، والمره اللي بعدها يحن عليكي، واللي بعدها يقول لك كلمتين حلوين، واللي بعدها تقعي. ما ينفعش. ابتداء هو الزوج مش موجود ارد بمنتهى الحده بمنتهى والسلام عليكم كده بشده. لا والله مش موجود، ان شاء الله ما يوصل ابلغك. في حاجه؟ لا جزاك الله خيرا، سلام عليكم. كده راجل لراجل كده. مش ست الراجل، ما ينفعش. راجل لراجل، راجل اللي احس ان اللي ردت عليه دي مش وادي راجل. تمام؟ يعني طريقه جافه كده وقويه وتقفلي عليه خط. الراجل ذكي جدا. مشاهده. بقى يعرف من صوتك انت عايزه تسترسلي في المكالمه ولا لا. فلو من الاول كده قلت له طريقه سلام عليكم واحده هتقول لك هيقول لك شكرا وهيقفل التليفون. بس انت كلمه بس سلام عليكم بتخليها في التليفون بس، واتقالت بطريقه فيها جديه وادب، وحس منك ان انت ما عندكيش مجال الكلام ده في التليفون. لكن لا سلام عليكم السلام لا ده لازم هيدي ولازم هياخد ومش هيسكت. ما بقولك سلام عليك لوحدها ممكن تخليه يكمل ممكن تخليه يقف. فخلي بالنا دي خطوات شيطان. اركز وافهم ما ينفعش لا بالتليفون اكلم شخص لا يحل ليا ولا حتى عن طريق الشيطان يقولك ما انت مضغوطه وده رجل عاقل اصله بيشتغل عنده مشاكل كتير وطول يوم بيحل مشاكل الناس. انا بس هحل لي مشكلتي مش اكتر. الشيطان يقولك كده انا مش عايز منه حاجه بس انا عندي مشكله بيني وهو. بصراحه ده ادم ذكي ومسؤول واي حد بيدخل فيه حاجه بيحلها له. لا لو انت عايزه حل لك مشكلتك يبقى قدام زوجك يجي بقى يقعد كده وتعرضوا المشكله وتحلوها. لكن مش ميحل. او تخلي اخوك يكلمه يحل لك مشكلتك. كلمه ليه؟ عشان يحل لي مشكلتي. يعني ابقى بس فاهمه عشان خطوات الشيطان قويه جدا وصعبه جدا والمراه ضعيفه. والرجل المصري او الشرقي عامه مش حنين ومش ذكي. انا في رايي انه مش ذكي. ليه؟ لانه دايما بيهدر حق المراه ومش عايز مش عارف ازاي يحتويها، عاجز عن انه يحتويها. يعني انا بعتبره ده منتهى الغباء. حتى لو هو دكتور او رئيس جامعه او رئيس جمهوريه وما عرفش يحتوي مراته يبقى غبي. ليه؟ لان المساله سهله. المراه ضعيفه، كلمه هتخليها تحت ايديك، ابتسامه خلاص، كلمه طيبه فانت مش قادر حتى تقول كلمه. وبعدين بعد كده بيصوتوا ويكتشف بعد كده لا طلقني وتصر على الطلاق عشان هي مريحه مرتبه على واحد تاني. طبعا ده كلام لا يجوز مهما كان. احتسبي عند الله ان رزقنا بهؤلاء الرجال او انه حو حظنا كده وهي الدنيا كده وقررنا وان شاء الله في الاخره في الجنه يديك الرجل اللي حنن عليك. لكن مش الحل انه ما حنش عليا وما اهتمش بيا وضيع شبابي واهدرني ان انا صاحب عليه ولا على التليفون. لا ما ينفعش. باي حد من الاحوال ما ينفعش لان بعد كده بتيجي طماط ومسألة ما تقفش عن التليفون. والشيطان لا يدعك عند التليفون. وكان التليفون في حد نفسه حرام ولا يجوز. بس يا ريت كمان هتقف عن مصيبه التليفون. هتتطور وهتكبر وهتخرج ليه مصايب احنا في غنى عنها. بنات شريفات عفيفات مسلمات تحضر دروس لا يليق بك ابدا مثل هذه الامور اللي هي بتقع فيها البنات بقى الصغيرات او حتى بعض النساء اللي هم استزلهم الشيطان وسيطر عليهم بامورهم وافعالهم. اقفل السكه دي خالص ولا يجوز ان انا اتكلم مع اي رجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان ايما امراه وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت الستر الذي بينها وبين الرحمن او عز وجل الله. وتضع الثياب يعني امراه تخرج في بيت مش بيت زوجها وتقلع. راحت تزور زياره، راحت تزور واحده صديقتك وانت عارفه ان اخوها مش ملتزم او ابوها مش ملتزم او البيت ما فيهوش امان، ما ينفعش من على الباب ومنار رفع النقاب ورميه الاسدال وعايش حياتي. في مش لما تعرفي البيت فيه امان ولا لا؟ انت داخله كده على طول في الجه. ما ينفعش هتكتي الستر اللي بينك وبين ربك، ربك سترك، انت كده بتهتكي الستر ده. خلاص؟ مش في ستر، ربنا مش يسترك، ما ينفعش. اما انا اعمل ايه؟ انت رايحه للزياره وعايزه تقلعي هدومك والدنيا حر، تتاكدي المكان امن. هتروحي تقعدي مع صديقه يبقى في اوضه مقفوله عليكي بالمفتاح. خلاص؟ مش انا قاعده مع صاحبتي ما احنا قافلين الباب. ايوه راح دب اخويا المفتاح، ايه ده وانت هنا؟ اه. مأساة والله مأساة. يعني ما هو انت سايبه الباب مفتوح، ما طبيعي اي واحد هيدب الباب ويبقى في جوه الاوضه، يعني مفيش ورع. لا انت رايحه وناويه تقلعي هدومك يبقى اتاكد المكان امن. وان انا قاعده في اوضه لوحدي، طب الشقه ما فيهاش حد يبقى اقفل الباب المفتاح للشقه لان وارد وانت قاعده معاها ومفيش حد. اه بس فجاه ابوها رجع من الشغل او اخوها حصل اي حاجه وراح ضرب مفتاح، هيلاقيكي برده كده. ما كل دي الامور اللي بتفتح ابواب الشيطان للغلط. يبقى ده انت بتهتكي الستر اللي بينك وبين الله عز وجل، فانت كده بتوقعي نفسك مشكله عظيمه. انا قاعده في بيت حد ما اقلعش لبسي اذا كنت متاكده ان الباب مغلق وان مفيش شخص هيدخل علي ايا كان، دي حاجه. طب راح رحت فرح، حضرت فرح والفرح اسلامي وكل نساء، ده يخليني اقلع؟ برضه لا، الا لما اتاكد. لان الافراح الاسلاميه دلوقتي بقت فوضى. يقول لك فوق اسلامي، الظاهر اسلامي، اول ما تدخلي الدي جي والاغاني، ادي اول مخالفه. الستات كلهم عراي، المخالفه الثانيه. الابواب مش مغلقه، المخالفه الثالثه. اقلع ازاي؟ هذا اي يعني ده غير وغير من المخالفات. لكن انا بتكلم حته الخلع، خلع الملابس. هخلع ملابسي في مكان، في قاعه، في فندق مفيش باب، الباب محطيت حطيت لك عليه بتاع اي حاجه كده ولا ستاره بتاع او مفتوح. طب انا اي وارد ان اي رجل يدخل حتى لو بالخطا، مش اقصد. يبقى انا كده اتعريت وهلاقي انا ما حفظتش زوجي ولا صمته ولا حفظت نفسي، فما ينفعش. يبقى انا بكون في فرح اسلامي وعايزه اقلع هدومي، من حقك تقلعي وتلبسي وتلبسي وكل ده جميل مفيش مشكله، وتعملي شعرك وتحطي مكياجك وكل ده جميل طالما في حدود الشرع، بس اتاكد المكان مغلق، في اخت واقفه عند الباب كده قافله الباب ومنع رجال يدخل، براحتك بقى اعملي اللي انت عايزاه في حدود الشرع طبعا، لكن مش ان انا اقوم قلعه ويلا بقى والدنيا تخرب، ما ينفعش. يبقى خيانه الزوج دي مساله عظيمه جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا الحديث المرأة راعية في بيت بعلها، وهي مسؤولة عن ولده، وهي مسؤولة عنه يوم القيامة طبعا، وهتسأل عن كل ده يوم القيامة. برضو في حجة الوداع النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها. قيل: يا رسول الله، ولا الطعام؟ قال: ذلك أفضل أموالنا، أفضل أموالنا، ذلك أفضل أموالنا. يعني بيقولوا ما حدش ينفق خالص أي حاجة من بيت الزوج إلا وهو موجود، قال حتى الطعام، حتى الطعام ده أفضل الأموال. يبقى لا أحافظ على المال وحافظ على عرض الزوج. الحاجة اللي بعد كده اللي هو حفظ سره وستره، مهم جدا إن المرأة تحفظ سر الزوج وعيوبه وتصبر عليه، ودي مسألة حقيقة محزنة ومؤسفة. واصحي بقى وصحصحي معايا وركزي في الكلام ده، لأنه كلام خطير لا يخلو منه بيت الحقيقة. يعني مسألة إن المرأة تتكلم على الزوج وتفشي سره وتذكر عيوب الآخرين، دي إلا ما رحم ربي من النساء. لكن أنا يكاد يكون مفيش امرأة ما بتتكلمش عن زوجها، مفيش، يعني يكاد يكون مش موجود، يعني لا إما تتكلم عن سوء خلقه، لا إما على إنه بخيل أو ما بينفقش. وأسوأ بقى الكلام ممكن تتكلمي عليه، تتكلمي في مسألة ما بيدور بينكم في الفراش، دي مصيبة، مصيبة هيجي معانا الحديث. فالمسألة إن المرأة مش آمنة، ما عندهاش حد، ده نوع من الخيانة، إن أنا أفشي سر الزوج.
طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.